ليس منا من تكهن يعني تعاطى الكهانة وأخبر عن يعني تعاطى الكهانة فورى يعني فعمل عمله الذي يتوصل به إلى الأخبار التي يسأل عنها يتكهن. فصارت الكون بطريقة الخط في الأرض، وربما يعني تكهن بطريقة الضرب بالحصى، وقد يتعاطى مظاهر أخرى. المهم أنه يخبر عن مغيب، وقد يخبر عما في ضمير الإنسان كاهن. ليس منا من تكهن، هذا واضح، أو تكهن له. المتكهن له هو الطالب الذي يأتي يسأل الكاهن فيتكهن له الكاهن، يتكهن له الكاهن. فالسائل يقول إيش؟ متكهن له. والمسؤول هو المتكهن. من تكهن هو المسؤول، أو تكهن له هو السائل. يأتي السائل ويطلب من الكاهن أن يتعاطى الكهانة، يعني يأتي ويسأله، ثم ذاك يقوم بالعملية، يصير عنده سلوك يعني إذا أراد نشبه نقول يعني يضرب مثلا الكمبيوتر خاصة ويعطي المعلومات، ليس هو الكمبيوتر الآلي الطبيعي الاصطناعي المعروف الأسباب، لا، يتعاطى أعمال شيطانية خبيثة. ليس منا كذلك من تطير، المتطير هو الذي ينبض في الطيور، له خبرة في حركة الطيور، عند العرب بعض القبائل له خبرة في الطيور، كما يقال خبير بني لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت، عنده خبرة يعرف يعني دلالة حركة الطيور إن جاءت يمين أو شمال أو قدام أو وراء أو مجتمعة أو مفترقة، هذا يحسن التطير. ليس منا من تكهن أو تكهن أو تطير أو تطير له. يمكن يجي بعض الناس ما يعرف قضية الطيرة ودلالتها، يأتي للخبير يقول يعني أنظر في سفري الآن هو مناسب ولا ما هو مناسب، وانتظر الآن نشوف الطير هذا وين هو رايح، يعني فيعطيه القرار من جنس تكاهن أو تكهن له. هذا سائل وهذا مسؤول. الذي يتطير له هذا ما عنده خبرة، ما يحسن الطيرة. وهكذا الثالث، من سحر أو سحر له. سحر هذا السائر الذي يأتي السحر ويفعل السحر ويعمل السحر، عنده خبرة. أو سحر له، هذا هو الذي لا يحسن السحر لكن يذهب إلى الساحر ويطلب منه، يقول أريد منك أن تسحر فلان، أريد منك أن تعمل سحر. قد يعمل سحر يقول إيه خذه معك وافعل كذا وافعل كذا، ويعطيه يرسم له الطريقة. فكل من هؤلاء متوعدون بهذا الوعيد، وقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. ليس منا من تكهن أو تطير له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. وإن كان المتكهن له راض بصنيعه او يعتقد علمه بالغيب، وكذلك الذي سحر له ان كان يرضى بالسحر ويستحله او انه يصدق الساحر فيما يدعيه من علم الغيب ويعتقد انه يعلم الغيب، فانه حكمه حكم الساحر وحكم الكاهن. المقصود انه ان هذا يدل على تحريم هذه الاعمال وانها من كبائر الذنوب، وان كان ولا يلزم من ذلك التساوي بين الكاهن والمتكاهن والطائع والمتطيع، لكن قد يتساوون. نعم. بعد
ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه دون قوله ومن أتى إلى آخره.
نعم، يعني هذا رواية أخرى، رواية أخرى لحديث عمران بن حسين، فيه ليس منا وليس فيه ومن أتى كاهنا فسأله عن شيء إلى آخره. نعم.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك.
نعم.
وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير.
هنا يقول البغوي الإمام المعروف بن مسعود الفراء المفسر صاحب التفسير وصاحب شرح سنة، يقول العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني بعمليات يعملها مثل ما ذكرت من خط أو ضرب بالحصاء أو يعني ملاحظة أشياء يستدل بها، والذي يخبر عن المسروق ومكان الضالة ويستدل على الأمور بمقدمات. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، ما في ضمير الإنسان يقول فينا أنا أعرف إنك في نفسك كذا وكذا، يخبر عما في ضمير الإنسان، قد يصدق وقد يكذب، قد يصدق يعني قد يصيب وهو الكذوب، وقد يخطئ في أخباره. فالعراف هو الكاهن. من العلماء من يقول من يجعل الكاهن أعم من العراف، ومنهم من يجعل العراف أعم من الكاهن، والصحيح إن العراف أعم من الكاهن، كما في قول شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي. فعطف الكاهن على العراف من عطف الخاص على العام، وإن عطفت العراف على الكاهن فهو من عطف العام على الخاص. نعم. قال
وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
هذا من أحسن ما قيل في تعبير عن العراف، إن العراف اسم عام، لأن عراف صيغة مبالغة من المعرفة، عراف صيغة مبالغة من المعرفة، فتصدق على كل من يدعي معرفة الأمور الخفية والأمور الغيبية، فيتناول الكاهن الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل أو يدعي معرفة ما في الضمير، أو يدعي معرفة المسروق ومكان الضالة، ويشمل المنجم الذي يعتمد في أخباره على النظر في النجوم هذا هو المنجم. والرمال هذا نوع ثالث كلهم يدخل، الذي يخط على الرمل ويرمي بالحصى على رمال، قد يسمي بعض الناس خطاط خط كما تقدم من العيابة والطرق والطير، طرق الخط خط في الأرض. فالعراف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم للكاهن والمنجم والرماد ونحوهم، مثل ما يذكر في الأيام الأخيرة ما يسمونه بقراءة الكف وقراءة الفنجان ونحوهم، ممن يدعي معرفة الأمور بهذه الطرق، هذه الطرق الخفية والطرق الشيطانية التي ليست طرقا عادية معروفة الآن، الصناعات والأخبار الآن التي صار الناس يصلون إليها وتصل إليهم بهذه الوسائل، قد عرفت أسبابها وأنها وسائل طبيعية قد خلق الله أسبابها وهي كلها من نوع المباح، هذا الأصل فيها، إلا أن تستعمل فيما حرم الله. أما الأصل إنها أشياء معروفة عند ذوي الاختصاص، يعني إنها صناعة، صناعة وإن كانت دقيقة وخفية وغريبة وعجيبة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أباجد في قوم يكتبون أباجد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
هذا الأثر عن ابن عباس يروى ذكر الثاني أنه روي مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يصح، يقول في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم. باجاد اسم بحروف الهجاء مرتبة على ترتيب معين ولا يزال معروف، أبجد هود حروف الهجاء مرتبة هكذا الألف باء جيم دال هاء واو جاي حاء طاء ياء إلى آخر كاف لام ميم نون سين عين تاء صاد قاف، يكفي لها مركبة كلها حروف الهجاء. هذه الحروف يكتبها المنجمون ويرتبونها وينظرون في النجوم، يقول ما أرى من فعل هذا له عند الله من خلاق، أي من نصيب من الخير والثواب كما تقدم في الكلام على قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا الذنب في هذا القيد لمن يكتب هذه الحروف ويستدل مع النظر في النجوم يستدل بها على أمور مغيبة، وهكذا الآن المنجمون والكهان يعني من علامات شرهم ومن علامات خبثهم أنه إذا جاءهم السائل يسألونه مثلا عن الاسم، ما علاقة الاسم في المسؤول عنه إن كان مريضا مثلا، يعني الطبيب هل يلزم أن يعرف اسم المريض؟ هل يستفيد من معرفة اسم المريض أو اسم أبيه وأمه، هل يستفيد شيئا يعني في تشخيص المرض؟ لا. فمتى سأل المتطبب الخبير، متى سأل عن الاسم ليستدل به، أو سأل عن اسم الأم والأب، أو طلب يعني وهو بعيد سوري بثوبه ثوب، خلاص الكاتب ما يحتاج إلى أنه يحضر الطبيعة المريض ويحلل كما في الطب الطبيعي، يحلل يعني عناصر من جسمه، لا يكفي يحضر له شيء، هاته بس ثوب عندي يشم الريح أو لا. فهذا الذي يكتب هذه الحروف ويستدل بها مع النمر في النجوم هذا منجم أو ساحر أو كاهن، قل ما شئت، يعني عراف. ما أرى من فعل هذا له عند الله من خلاق. يقول العلم أما من يكتب هذه الحروف يعني لمجرد حساب أو ترتيب يعني معين، ترتيب أشياء يرتبها هذا الترتيب، يعني ترتب أشياء تقول هذا ألف هذا واحد هذا الأول، وباء يكون منه اثنين، وجيم هذا رم ثلاثة، ودال أربعة، هذا شيء معمول به الآن، يعني ترتب الأشياء أحيانا بدلا أن يقول واحد واثنين يلجأ إلى أن يرتبها بهذه الحروف ألف باء سين دال هاء. فأنا إذا وجدت الورقة مكتوب عليها طاء هذه معناها الرقم كم؟ ها؟ تسعة، تسعة، لأن الطاء هي الحرف التاسع في ترتيب الحروف الهجائية، الترتيب الأبجدي، ترتيب أبجدي، هذا تعرفونه، تعرفونه وتقرؤونه كثيرا الآن وفي وبهذا ينتهي هذا الباب، وسنعجل مسائله مع الباب الآتي وهو قصير إن شاء الله لليلة القادمة بعون الله تعالى. في الوقت معك خمس ساعات
بقي أشهر
زين هكذا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل نرجو توجيه النصيحة بضرورة الاهتمام بالأذكار والأحراز الشرعية.
نعم، تقدم أن أهم الأسباب الواقية من كيد السحرة والشياطين هو الالتزام بالأوراد الشرعية. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، صح أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك قل هو الله أحد والمعوذتين، صح استحباب قراءتها في أدبار الصلوات وتقرير ذلك في الصباح والمساء بعد المغرب وبعد الفجر ثلاثا. فصح النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السور عند ما يريد النوم، ينفث في يديه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين فيمسح بهما وجهه وما أقبل أو ما استطاع من بدنه. وصح كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر آيتين من سورة البقرة أن من قرأهما في ليلة كفتاه، من قرأهما في ليلة كفتاه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. وكذلك الأذكار الشرعية مثل أمسينا وأمسى الملك لله الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها إلى آخر هذا الذكر. وفي الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، إلى قوله أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، إلى غير ذلك من الأذكار. ذلك يعني الأذكار التي ليست دعاء، هذه هي أذكار ودعاء، ولكن هناك أذكار ليست دعاء مسألة، مثل التسبيح تحديد تكبير. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذه من أسباب الخير والعافية. وكذلك من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. كتبت له 100 حسنة، حط عنهم 100 خطيئة، وكانت له حلزا من الشيطان يومه هذا، ولم يأتي أحد من مثل ما جاء به إلا من عمل مثل عمل. وكان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، كما مع الحديث والحديث في الصحيحين. نعم.
هل صحيح ما يقال أن الساحر يستعين بقرين الإنسان في معرفة بعض أموره؟
والله لا أدري، لكن ليس ببعيد، الشياطين بعضهم مع بعض يوحي بعضهم إلى بعض، يمكن. نعم.
هل يجوز للقارئ الذي يقرأ على الناس أن يمسك بطرف من أطراف المرأة؟
جمعوا لأنه لا يجوز، لأنه ما الموجب لإمساكه بطرف؟ يمكن أن يقرأ بلا بدون. وكما توقف على أن يمسك الإنسان بطرف، نعم.
ألا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أو تكهن له من أتى كاهنا فصدقه بما يقول؟
إيش؟
ألا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أو تكهن له من أتى كاهنا فصدقه بما يقول؟
نعم، أنا ذكرت هذا، قلت المتكهن له هو السائل. نعم.
السائل الأولى لا يجتمع تصديق الكهان مع الإيمان بالقرآن.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ المجدد رحمه الله، يقول في مسائل باب ما جاء في القرآن ونحوهم، المسألة الأولى لا يجتمع تصديق الكهان والإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي أن تصديق الكهان عند الشيخ كفر، هذا هو الذي يظهر من هذه المسألة. أعد النص. نعم.
لا يجتمع تصديق الكهان مع الإيمان بالقرآن.
مع الإيمان بالقرآن يعني هو المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقدم أن منزل على الرسول القرآن والسنة، يعني وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. لأنهما ضدان على هذا، ضدان لا يجتمعان، لا يجتمع تفريق القرآن والإيمان بالقرآن. يعني فمن أتى كائنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر، كفر بالقرآن حيث صدق من يدعي علم الغيب والله تعالى. وهذا ينقر قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. تقدم لكم الكلام في مذاهب أهل العلم في مفهوم الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، قيل بأنه كفر دون كفر، قيل أنه كفر هو ردة ناقل عن الملة، وقيل بأن الواجب هو الإطلاق والتوقف وعدم الجزم بواحد منهما، وسياق الحديث على إطلاقه. وذكرت لكم أيضا أنه يمكن التفصيل والله أعلم، ففرق بين من يأتي الكائن ويصدق على أنه يعلم الغيب فهذا يكفر، أو من يأتي الكائن ويعلم أنه يعني دجال وأنه يأتي وأنه يخبر بما يخبر به ويصدق، حيث أنه يتلقى بعض أخباره عن الشياطين وعن الجن الذين يطلعون من أمور الناس على ما لا يطلع عليه غيره. فهذا إذا سأل وصدق لا يكون من جنس الأول، بل يكون فعله هذا كفرا دون كفر والله أعلم. سبق ذكر هذا لكن على سبيل التأكيد والتذكير. نعم.
الثانية التصريح بأنه كفر.
التصريح بأنه كفر هذا يؤكد المسألة التي قبلها. نعم. بعد.
الثالثة ذكر من تكهن له.
ذكر من تكهن له بأنه مذموم قد تبرع النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهو كمن تكهن، ليس منا من تكهن أو تكهن له. المتكهن هو الكاهن، المتكهن هو السعي كما تقدم. نعم.
الرابعة ذكر من تطير له
مثله مثل الذي قبل. نعم.
الخامسة ذكر من سحر له
كذلك، من سحر له مثل من يستعين بالساحر على يعني سحر إنسان يأتي يطلب منها أن يسحر فلانا أو أن يعمل له سحرا يضر بفلان فهو شريكه في الدم والوعيد. نعم.
السادسة ذكر من تعلم أبا جد.
أبا جد،
أبا جد
هذا يرجع إلى قول ابن عباس أنه قال في قوم يتعلمون أبا جاد وينظرون في النجوم لا أرى أن من فعل ذلك له عند الله من خلق، أو لا أرى أي لا أظن. نعم.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
الفرق بين الكاهن والعراف هذا جاء في كلام البغوي، وأن العراف هو الذي يستدل يخبر بالمسروق وإن كانت ضالة، والكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل أو عما في الضمير. نعم.
الباب
انتهى.
انتهى.
و وكذلك قول شيخ الإسلام يتضمن شيء من الفرق أيضا من وجه، حيث أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الفرق بين العراف والكاهن على قول الشيخ، الفرق بينهما إن العراف أعم من الكاهن، فكل كاهن عراف وليس كل عراف كاهن، لأن العراف يكون منجما ويكون رمالا وضاربا بالحصى ومن يقرأ الفنجان ومن يقرأ الكف، كل هذا يصدق عليه اسم العراف لأن عراف صيغة مبالغة كما ترى. نعم.
باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بإسناد جيد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
يقول الشيخ باب ما جاء في النشرة، يعني من الدم أو الإذن والجواز، ما جاء فيها من النهي والذم أو من الرخصة والجواز، لأن النشرة كما سيأتي نوعان. النشرة هي حل السحر عن المسحور، مأخوذة من النشر بمعنى هي حل السحر عن المسحور، مأخوذة من النشر بمعنى التفريق والكشف، لأن النشرة فيها يعني كشف السحر وإزالته وتفريق من عقد ومجتمع من عمل الساحر، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. النشرة يقول العلم أن النشرة هنا أل فيها للعهد الذهني، يعني النشرة المعروفة عندهم في الجاهلية، يسألون عن شيء معين، ما هو عن النشرة مطلقا، لا عن النشرة المعهودة المعروفة. وهي النشرة التي تشتمل على المحرم، على الشرك أو غيره من ما حرم الله، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، من عمل الشيطان يعني من العمل الذي يأمر به الشيطان، أو من العمل الذي يعمله الشيطان، لأن الساحر يستعين بالشيطان في حل السحر، يتقرب إلى الشيطان فيبطل عمله كما يأتي في كلام ابن القيم، يبطل عمله عن المسحور. فإضافة العمل إلى الشيطان إما من إضافة الفعل إلى فاعله أو من إضافة المسبب إلى سبب، وعلى كل حال فإضافته للشيطان تدل على تحريم النشرة، فالنشرة إذن حرام. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك يعني عن البشرى قال ابن مسعود يكره هذا كله. ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله, كل ما يتعاطاه الناس في حل السحر. ولا ريب أنه يعني الطرق المعهودة عندهم عند أهل الجاهلية يكره هذا كله. والكراهة في لغة الشرع وفي لغة أهل العلم المتقدمين بمعنى إيش؟ تحريم. قال الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال الإمام أحمد ابن مسعود يكره هذا كله. فأحال الإمام أحمد رحمه الله على قول ابن مسعود, وهذا يشعر بأن الإمام أحمد يذهب إلى قول ابن مسعود. ولعله لم يستحضر حديث جابر في وقت السؤال فلهذا أحال على قول ابن مسعود, وإلا يعني المناسب أن يقول أو أن يذكر الحديث هي من عمل الشيطان أن نشرط من عمل الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النشرة من عمل الشيطان, أو أن يسوق الحديث. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. نعم.
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته
أو يؤخذ
أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر
أو ينشر كذا
أيحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
هذا الأثر كما ذكر المصنف رحمه الله رواه البخاري وذكر بعض الشراح عن البخاري رواه تعليقا, فالمقصود انه صحيح عن قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المشهور المفسر يقول قيل لابن المسيب سعيد بن المسيب الإمام المعروف أحد الفقهاء السبعة رحمه الله قيل له سئل فقيل له الرجل به طب أو يؤخذ عن امرأته. به طب يعني سحر, فالطب يطلق على السحر. إنسان مسحور يقال فيه طب. قال الشارحون إن هذا من أساليب اللغة العربية أن يطلقوا على الشيء اسم ضده, فإن الطب هو العلاج لإزالة الداء, فيطلق اسم الطب على الداء نفسه كقول العربي للذي سليم. الذي يسميه العرب سليم تفاؤلا له بالسلامة. وهذا تفاؤلا له بالشفاء طب, أو هو من الأضداد الذي فإن في اللغة العربية يعني ألفاظ تعرف بأنها من الأضداد، يعني تطلق على الشيء، اللفظ الواحد يطلق على الشيء وضده، مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس قيل عسعس أقبل وقيل أدبر ضد. الرجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يظهر ان اول التنويع ليست للشك، به طب يعني به سحر، او يؤخر عن امراته او يحبس، يحبس هذا نوع من حاله من حالات السحر، الحب، حبس الرجل عن امراته حتى لا يقدر على جماعها، وان كان سليما عضويا سليم، ليس فيه عافه، ليس فيها علة عضوية جسدية، لا، بل علته نفسية يعني عمل يمنع الرجل من الوصول إلى مرأة، وهذا معروف قديما وحديثا، شر يبتلى به بعض الناس بسبب بعض أولئك الخبثاء المبتدين الأشرار الذين يكيدون لمن يعادون، يكيدون له، أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، موضوع السؤال الرجل الذي به سحر أو يؤخل عن امرأته أو يؤخل عن امرأته، والسؤال أيحل عنه أو ينشر، هذا أو هنا للشك، لأن معنى ينشر يعني يحل عن الجهل. فقال سعيد بن سيب رحمه الله إنما يريدون به الإصلاح، يريد الذين يفعلون هذا ويقومون بحل السحر المكسور يريدون به الإصلاح، يريدون به النفع. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني ظاهر الكلام أن حل السحر المكسور إنه يعني جائز ولا شيء فيه، لأنه كان المقصود منه النفع فلا بأس به، وهذا لا يستقيم على الإطلاق، فليس كل ما يريد الناس به الإصلاح أو يصلون به إلى منفعة ما يكون جائزا، لا يصح على الإطلاق. لا بد أن يكون الفعل الذي يراد به الإصلاح مأذونا فيه شرعا، ما إذا كان محرم مثل الدواء بالمحرم الذي يعالج بالخمر، شريد النفس يريد أن ينفع، أو ببعض المحرمات ببعض البول، يعني ببول يقول يشرب البول، أو أكبر من ذلك يأمر يقول يعني افعل كيت وكيت من الأفعال المنكرة، اذبح ديك أو اذبح شيء من هذا القبيل حتى تشفى. الآن هذا كله ظاهر إيش؟ إراد به الإصلاح؟ إيه إراد به الإصلاح، وهل إرادة الإصلاح بهذا تسوره؟ لا، ليس كل ما يراد به الإصلاح، وليس كل ما قد تترتب عليه منفعة يعني فعلا أو صدفة مما يسوي. إذن فكلام الإمام سعيد بن سيد رحمه الله لا بد أن يحمل على معنى صحيح. كلام أهل العلم يجب إذا كان محتملا لأمر لا يصح يجب أن يحمل على معنى يصح، ما يجب حمله على ما يتناقض مع مقامه ومنزله. إذن قول سعيد هذا يحمل على ما يعني ما ليس
روي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر
لا يحل
السحر إلا ساحر.
الحسن البصري التابعي المشهور المعروف العالم فيه الواعظ يقول رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر. لا يحل السحر إلا ساحر لا يحل السحر إلا ساحر. لعلنا نقول يعني هذا باعتبار الأغلب من واقع الناس، الأغلب من واقع الناس أنه لا يحل السحر إلا ساحر. والموجب لهذا التفسير وهذا التحويل الموجب لهذا ما سيأتي من أنه يمكن حل السحر بغير السحر، أن يحل السحر غير سحر، كما في كلام ابن القيم التالي: نعم قال ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
قول ابن القيم هذا فيه فصل وتفصيل. يقول الإمام ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، هذا التعريف العام، حل السحر عن المسحور هذه هي النشرة، وهي نوع اسما حل السحر بسحر بسعر مثله، فهذا هو الذي من عمل الشيطان، هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل عن النشرة هي من عمل الشيطان. يقول ابن القيم وعلى هذا المعنى يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر إلا ساحر، يعني يريد حل السحر بسحر، هذا لا يفعله إلا الساحر، حل السحر بالسحر لا يكون إلا من ساحر. وذكرت لكم أن هذا الحصر يجب أن نحمله على الغالب من واقع الناس، فأكثر ما يحصل ويقع حل السحر بسحر ولا يكون إلا من ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. يقول ابن القيم فيتقرب الناشر وهو الساحر، والمنتشر وهو المسحور الذي يريد أن تعمل له النشرة، يتقرب الجميع إلى الشيطان بما يحب، في شرك معصية على الأقل بما يحب، لأن هذا هو ما يحبه الشيطان فيبطل عمله، لأن أصل السعر عمل شيطان، فيبطل عمله عن المسحور. إذا حل السعر هذا طيب وإبطاله طيب، لكن الطريق إليه، الطريق إليه هذا هو والوسيلة كما يقال، لا تبرر الغاية، لا تبرر الوسيلة. ليس كل، يعني كما ذكرت آنفا، ليس كل ما يقصد فيه الخير والإصلاح يتوصل إليه بكل طريق. الوسائل يجب أن تكون محكومة بموجب الشرع، أن تكون من الأمور المأذون فيها نصا، أو أن تكون مما لم ينهى عنه فيبطل عمله عنه. هذا هو القسم الأول من النصرة. قال ويحمل، وعليه يحمل قول الحسن، ويحمل عليه الحديث التي من عمل الشيطان. القسم الثاني من النشرة ويحل السحر عن المسحور، علاج المسحور بالرقى الشرعية والتعويذات. عطف من جنس عطف التعاويذ أو التعويذات على الرقى من عطف الخاص، والأدوية أدوية مباحة، شراب، دهان، شيء مما أباح الله، وأدعية مباحة، وتضرع إلى الله من المسحور أو ممن له عناية بالمسحور أو من غيره. دعوات، الدعاء سبب عظيم، بل هو أعظم الأسباب، أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. دعاء المسألة، والأدعية المباحة، فهذا جلب، هذا لا كلام فيه، ولا وليس هو محل اشتباه ولا إشكال. حل السحر بالرقى يمكن، يمكن حل السحر بالرقية والتعويذات والدعوات وبأدوية يمكن، لكن عند كثير من الناس عندهم إن الذهاب للساحر، حل السحر مضمون عند الساحر، وهذا ليس بصحيح. حل السحر ليس مضمون عند السحر، فأحيانا تكون العلة يظن أنها سحر وليست سحرا. هذا يجب الكريم من الناس يهرع إلى السحرة والمشعوذين والدجالين ظنا منه أن هذا هذه العلة أنها سحر وليست سحر. يمكن أن تكون عين سببها عين، يمكن أن تكون بلا سبب مع يعني من قبل الناس علة أنزلها الله لحكمته البالغة، والكل بقدر الله، الكل ما كان بسبب من قبل الناس أو لم وما لم يكن له سبب من قبل الناس، الكل لا يخرج عن قدر الله. ثم لو كان العلة التي يعاني منها المبتلى لو كانت سحرا، فليس من الضروري أن أي ساحر يحد. إذا أصبح الساحر يعني يشكي من السحر مطلقا وهو على ذلك قادير، ما أبدا. الساحر قدرته محدودة، وشياطين الإنس والجن مهما أوتوا من قدر فإنهم يعجزون عن أشياء، يعني قدرتهم محكومة بمشيئته سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في شأن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مات سليمان والجن يعملون ويصبحون ما دروا أن سليمان قد مات. ولو كان السحرة والكهان كما تقدم يعني علمهم تام ومطلق أصبح يعني شرهم وخطرهم أعظم. كم من مبتلى يذهب للعديد من السحرة ويبوء بالفشل. وقد يكون السحر من آثاره تلبس الجن بالإنس فيصبح هذا الشيطان يتلاعب بالساحر وبالمسحور فيخرج ويرجع ويخرج ويرجع. وهذا تسمعون منه كثيرا من تلاعب الجن بالإنس من يعني من السحرة و أو ممن يعني يرجع إليهم وممن يسألهم. فالمقصود أن حل السحر بهذه الطريقة ممكن. نقول: هل يمكن حل السحر بالأدعية والدعوات والتعاويذ والرقى؟ نقول: نعم ممكن، لكن هو مضمون كذب من الأسباب مثل الأدوية ومثل الأدعية ليس مضمونا. وحل السحر بسحر ممكن؟ ممكن، لكن هل هو مضمون؟ لا. ما الفرق إذن بينهما؟ إن الأول الحل السحر بالأدعية والدعوات وهذا طريق مباح وبقدر ما يتوفر عند الإنسان من الإيمان واليقين والتوكل على الله يكون أثر هذا الدعاء بقدر ما يقوم بقلب الداعي والراقي والمرقي بقدر ما يقوم بقلوبهم من صدق التوكل على الله وصدق الإقبال عليه يكون الأثر بإذنه تعالى. وتقرؤون في الشرح ما ذكره ابن القيم وغيره عن بعض أهل العلم من علاج السحر يعني بقراءة بعض آيات ورد فيها ذكر السحر وبطلان السحر كما في سورة الأعراف ويونس وهود وطه. هذه آيات ثلاث آيات من سورة الأعراف وأربع أو ثلاث من سورة يونس وخمس آيات تقريبا من سورة طه. أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم في سورة يونس. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى وفي سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فوجدت في نفسي خيبة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تذكر ذكر عن بعض أهل العلم أنه يعني أنها قراءة هذه الآيات في ماء ويعني قراءة هذه الآيات على ماء فإنه ينفع بإذن الله. يضاف إلى ذلك ما جاء عن وهب بن منبه من أن من المجرب في علاج السحر أن يؤتى بسبع ورقات من السدر الأخضر دب وتوضع فيما، فإذا أضيف هذا إلى هذا ومع قراءة الآيات كذلك التي ورد في النصوص نفعها وأثرها وهي سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلا قل يا أيها الكافرون. فإذا فعل هذا وهذا وهذا هذا كله مما يرجى نفعه، بل إنه مجرب كما ذكر أهل العلم قديما وحديثا، وقد ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز الباز أنه يعني وقع له هذا وجربه هو وغيره فنفع الله به بإذن الله. فهذا هو الذي يتضمنه أو منه يعني من معنى قول ابن القيم. والنوع الثاني حل السحر بالأدوية بالرقى والتعويذات والأدوية والأدعية المباحة، فهذا إذا تيسر مثلا يعني من يفعل هذه الأشياء، وهذا شيء هو ليسوا قراءة الفاتحة والمعوذتين قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا، ومع ذكر يعني قراءة كذلك آيات السحر التي ذكر بعض أهل العلم وهو ليس بن أبي سليم أنه أنها مجربة وتنفع بإذن الله، فتقرأ على ماء يحتسي منه المبتلى يعني يشرب منه جرعات ويغتسل بالباقي، هذا نرجو أنه لا بأس به ولا مانع منه. هذا مما يصدق أو يمكن أن يحمل عليه قول سعيد بن المسيب، فأما ما ينفع إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى، فلا حرج في دفع الإتيان بسبع ورقات هدر والرقية على الماء وقراءة هذه الآيات آيات السحر، كل هذا يعني منهما دلت النصوص على يعني ما أرسلت إليه النصوص كقراءة سورة الفاتحة، ومنها ما لم ينهى عنه الحمد لله. والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، والقرآن شفاء لأمراض القلوب بالدرجة الأولى وهو المقصود الأول، وشفاء لأمراض الأبدان. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل مكروه، وأن يعصمنا وإياكم من كيد شياطين الإنس والجن، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يبطل كيد الكائدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعافية في ديننا وفي أبداننا، إنه تعالى على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وفي ختام هذه أقول في ختام هذه الندوة أوصيكم بمواصلة هذا الطريق، فطريق العلمي كما تقدم طريق دائم وطويل وليس بالموقت، فالدراسات التي توقت بكذا سنين وحتى يتخرج الإنسان ليس معنى ذلك أنه بهذا ينتهي من العلم، العلم طريقه طويل، فالمسلم لا يجب أن ينبغي أن يكون طالبا للعلم دائما وأبدا حتى يلقى ربه وهو يطلب من ربه المزيد من العلم. فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا الذي نكرره في كل ركعة تتضمن طلب الهداية العامة والهداية الخاصة بتعليم ما لم نعلم وبالتوفيق للعمل بما لم نعمل به بالتوفيق وبالثبات على ما آتانا الله من علم وما وفقنا له من عمل. نسأله تعالى أن يهدينا صراط المستقيم وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. نعم.
فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة،
هذا ماشي. بعد
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال.
نعم، قول ابن القيم إشارة إلى كلام ابن القيم، وأن هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم يزيل الإشكال الذي يعني يتبادر إلى الأذهان في كلام السلف، لأن المعثور عن السلف فيه شيء من الاختلاف، لكن بمراعاة ذلك التقسيم الذي ذكره ابن القيم يزول الإشكال، فيحمل كلام من منع على النوع الأول ومن أذن على النوع الثاني وما أشبهه. نعم انتهى. أقول ننتهي عند هذا نهاية هذا الباب. اللهم
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. يقول في حالة الضرورة القصوى هل يجوز أن يفك السحر بسحر مثله؟
هذا فيه خلاف لبعض أهل العلم، بعضهم يرخص فيه ويرى أن الضرورة مسوغة، والصواب أنه لا يحل سحر، أن الضرورة لا تبيح حل السحر بسحر مثله، فإذا كان حل السحر بسحر يتضمن الشرك ويتضمن أو يتضمن المعصية لله ورسوله فإنه لا يحل، فإن الضرورة لا تبيح المحرم مطلقا. الضرورة بعض الناس يقول إن الضرورات تبيح المحظورات، هذا ليس صحيحا على الإطلاق، فهل الضرورة تبيح ما يرشد إليه بعض الدجالين والكهنة والسعرة من 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 الشرك، من التقرب للجن بذبح أو غيره؟ طيب، وهل الضرورة من يسرق منه المال الكثير، يعني إنسان سرق منه مال ضخم خلوا 100,000 أو مليون وهذه ثروة كلها سرقت، هل يحل له أن يذهب إلى كاهن يسأله؟ هذه ضرورة، لا يحل الذهاب للكهنة والسعرة ولا ولو لضرورة، بل عليه أن يفوض أمره إلى الله ويلجأ إلى ربه ويستنصر بربه ويفزع إليه بالدعاء ويستغيث بالله الذي يكشف الضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم.
كيف يعرف الفرق بين المسحور والمصاب بالعين؟
والله لا أعرف فرق، يمكن بعض الناس لأنها علل خفية، علل خفية، وليس للعين، يعني بعض المتطببين والمحترفين للرقية يزعم أنه يعرف المصاب بالعين وأن هذه العلة بسبب عين، هذا ليس بصحيح، تحرف هو خرق، قد يوافق أشياء فيظن السائل والمريض يظن إن هذا عنده، من أين لك يا أيها المدعي إن هذا مصاب بعين؟ الآن هو يشتكي من مغص في بطنه أو من صداع شديد في رأسه أو من حالة وقلق في نفسه، من أين لك أن سبب هذه العلة عين؟ نعم، يمكن العين يعرفها الإنسان بمواقف معينة، مواقف يعرفها بدون إخبار البعيد، هذا البعيد ما الذي أدراه؟ ومن المؤسف يعني المؤلم أن بعض محترف الرقية الآن يدعون أكثر من هذا، لا يكفي أن يقول إنك مصاب بعين، لا يقول لك إنك مصاب بعين وأن فلان وأن الذي عانك هو فلان، أو يقول إن الذي عانك صفته كذا، رجل طوله كذا وجهه كذا ويصف له. اليوم أنا سئلت عن مثل هذه الحالة، من أين هذا؟ هذا لا نثق بأنه يعني له رأي من الجن وهو يدعي كما قال السائل الذي سألني يدعي أن هذا أمر ينقدع في نفسه يعني إذا رقى وقرأ على هذا المريض يقع في نفسه إنه مصاب بعين وأن الذي عانه أصابه بالعين إنه صفته كذا وصفته كذا فيظل ينعت للمريض ويقول كذا حتى يقول المريض نعم نعم هذا فلان هذا فلان قريبه أخوه ابن عمه صديقه جاره أي واحد فيزرع العداوة بهذا والأصل إما أنه رجل بالغيظ صادف يعني صادف شيء من الواقع أو أنه بوحي شيطاني فيذهب هذا المضلل الدجال ويذهب المبتلى فيتهم فلان وفلان قد يصيب وقد يخطئ قد يرمي البريء كما تقول لهم الشياطين المصاب يعني بعضهم مختلف الرقية يسأل المصاب يسأل الجن الذي في بدن المصروع يسأله ما الذي أتى بك فيقول يعني فلان عمل سحرا وربطه بفلان فيصدق السائل الراقي المحترف والمصاب أو ولي المصاب يصدق بهذا ويذهب يتهم فلان ويبحث عن السحر كما زعم له الشيطان المتلبس بالإنسان. نعم.
بعض القراء يستعين بالجن في معرفة مكان السحر فيذهب إليه ويتلفه هل هذا العمل جائز؟
عندي أن هذا تصديق للشيطان فإذا كان لا يجوز الذهاب للكاهن فكيف نصدق الشيطان الذي في بدن المصروع وقد يرسله ولا بلغني أبدا إنه حصل إن إنسانا برئ من بهذه الطريقة ما بلغني كل ما يحصل إنه يذهب ويقول تجد كذا يعني في مكان كذا والسحر ما هو عبارة عن شيء من الأشياء المستقرة شعر أو غلامات يعني أوفار أو شيء أو خيوط وعقد يجدها في مكان فيوهمها أن هذا السحر قبل أن يكون سحرا ليس بلازم أن يكون لو وجدت أشياء من هذا النوع وهي مربوطة في شيء تقول هذا السحر ما يلزم ثم هذا الشيطان يخرج فترة ثم يعود تلاعبا منه بالمتطبب وبالمريض ومن وراءه نسأل الله العافية أعوذ بالله نعم
ما حكم سوار الروماتيزم
إيش
ما حكم سوار الروماتيزم
حكمه كما في حديث عمران بن حصين أن رجلا فأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة قال انزعه فإنك لو مت نعم فقال لا يزيدك هذا إلا وهنا إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فلا يجوز استعمال ما يسمى بسوار المرتد هذا من جنسه وهذا السوار فيه فتوى من لجنة الإفتاء ومما يدل على الكذب كثرة ما يضاف إليه من المنافع والتأثير وأنه ينفع بكذا وينفع بكذا لأمراض كثيرة نعم
هل يعتبر اسم الستار من أسماء الله عز وجل؟
إيش؟
هل اسم الستار من أسماء الله عز وجل؟
ما علمت من هذا الغفار هذا هو الاسم من أسماء الله أما ستار فلا لكن الله تعالى هو الستار الذي يستر عباده من ستر مسلم ستره الله فيستر من شاء ويفضح من شاء فهو معناه صحيح لكن اعتباره علم على الرب كالغفار والغفور والعزيز والحكيم لا، يعني لم يرد اسما علما على الرب تعالى، لكنه لا لكن معناه صحيح، يصح ان تخبر بها يعني الله وتقول ان الله هو الستار. ايش الاخبار فيه صح؟ قل الله هو الستار ومن يذكر من شاء.
هل يجوز التوسل بصفات الله عز وجل التي لم يشتق منها اسماء؟
ما ادري مثل
البطش.
ها
البطش
يقول لك كذا ازاي؟ كالبط؟ ها؟ كيف يريد يتوسل لو يتكلم هذا السائل؟ يقول اللهم إني أسألك ببطشك؟ إيش الفكرة؟ كيف يتوسل بالبطش؟
وجاب مثال
ها وين؟ لا ما يصح. ها؟ التوسل يكون بالصفات التي لها تناسب. هل يقول هل يليق ان تقول اللهم اغفر لي فانك شديد العقاب؟ هل في تناسب بين المطلوب والوسيله؟ ها ايه بربك في الكافر ايه كمل قل اللهم إني أسألك بعزتك عزة وقوتك أن تنصر المسلمين وأن تنتقم من أعدائهم. توسل بالأسماء المناسبة يكون بين الوسيلة والمطلوب وبين الوسيلة تناسب. كفى أسألك أستقدرك بقدرتك أستخيرك بعلمك أعوذ بعزتك أعوذ برضاك من سخطك أعوذ برضاك ثلاثة أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك. توسل بالمعافاة ما تقول أسألك بعقابك أسألك بقوتك وعزتك أن تنزل عقابك على أعدائك. لابد أن يكون هناك تناسب ولياق. نعم.
يقول نذهب مع بعض الزملاء إلى المدينة المنورة ونقوم بزيارة لجبل أحد وبعض الآثار في المدينة، ويقوم أحد الزملاء بتوضيح بعض الأمور لنا، فهل هذا جائز؟ وهل كوننا نفعله كلما ذهبنا هناك فيه محظور شرعي؟
أولا وصف المدينة بالمنورة هذا ليس معروفا في لسان أهل العلم. المدينة النبوية هذا هو التعبير الصحيح. سافر لمدينة الرسول للمدينة النبوية هذا هو التعبير المناسب. أما المنورة هذا من الكلام المتأخرين الذين لا فقه لهم في الألفاظ الشرعية والمعاني الشرعية. فإذا أردت أن تذكر المدينة فإما قل المدينة وهو علم عليها المدينة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب، أو إذا أردت تضيف فقل مدينة الرسول أو المدينة النبوية، فهذه مذكورة يجب أن تراعى. أما التفرج يعني على تلك المواقع فأرجو أنه لا بأس بذلك على وجه الاطلاع والتفرج فقط. يعني الأصل أن السفر لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إن أصل السفر لأمر العادي سفر لزيارة علمية، زيارة الجامعة الإسلامية، أو زيارة مكتبات هنا كما يحتاج إلى ذلك طلاب العلم. فإذا ذهب الإنسان إلى هنا ثم ذهب يتمشى ويتفرج على الجبال ويتفرج على يشوف جبل أحد لا لا بأس به. لكن لا على أن هذا يعني مستحب لمن زار المدينة أن يذهب هنا، بل هذا أجب ما يكون بالأمر العادي، وقد ينفع من ناحية الإيضاح في التعليم عندما يذكر جبل أحد وقال جبل أحد هذا جبل يقع في موقع كذا من المدينة وأنه جبل هذه صفته ومن شأنه كذا، فالخلاصة أنه لا بأس. نعم.
في الختام نسأل الله أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يبيض وجهه يوم الحساب والجزاء، وأن يجعل مثواه في عليين، وأن يحشره في زمرة النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وأن يغفر لنا ولهم، وأن يزيدنا وإياهم علما وهدى وتوفيقا، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنحنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله عليه وسلم. الإخلاص في القول والعمل. صلى الله عليه وسلم.